الحافظ قرآن وسنة.
فرسان بالحب أتينا،
أتينا
نجذب قلب الناس إلينا،
إلينا
فرسان بالحب أتينا،
أتينا
نجذب قلب الناس إلينا،
إلينا
صوت جذاب وبيان يخرج عذبا من شفتينا، يشدو بوقار ومهابة وحديث يسري الألباب. نحن فرسان المنابر، نحن فرسان الخطاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. يا ربي لقد أغلقت أمامي جميع الأبواب وانفض الأهل والأحباب، فإذا بالوحشة وهول الحساب. فالتفت عن يميني فوجدت هما، ثم التفت عن يساري فوجدت السراب. فبدأت أسأل نفسي، هل هذا من كثرة الذنوب أم زيادة في الثواب؟ فالتجأت إليك يا رحمن يا رحيم يا تواب، ألا تتركني في هذه الدنيا وحيدا فريدا، فلئن تركتني فليس لي من بعدك أحباب. لا تقل أين طريقي، فطاعة الله هي الهداية. ولا تقل أين نعيمي، فجنة الله هي الكفاية. ولا تقل غدا سأتوب، ربما يا حبيبي تكون النهاية. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الحافظ الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم عبر برنامجكم المحبب دائما إلى قلوبكم، وهو فرسان المنابر. هذا البرنامج الذي دائما يسعى إليه الجميع حبوا من كل أنحاء جمهورية مصر العربية، حتى يظهر كل إنسان ما أبدع فيه من الخطابة وما أبدع فيه من تبليغ رسالات الله تبارك وتعالى. أعزائي المشاهدين، يسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة عالمنا الجليل فضيلة أستاذنا الشيخ جمال عبد الرحمن من هيئة كبار العلماء. مرحبا بك أستاذنا، مرحبا بك، وأنا أنت صاحب مكان وأنا ضيف. ويسعدنا أن يكون معنا فارسين جليلين. الفارس الأول عماد أحمد الشابوري من محافظة الشرقية وبالتحديد بلدة كفر صقر، وسوف يحدثنا عن الموت. والفارس الآخر وليد الشربجي أيضا من محافظة الشرقية بكفر صقر، وسوف يحدثنا عن العبادة. أستاذنا فضيلة الشيخ جمال، سيبدأ الفارس أولا يتحدث عن الموضوع الذي فتح الله به تبارك يفتح الله تبارك وتعالى عليه، وبعد ذلك فضيلتكم تبدأ بالتقييم. وحتى يعلم الجميع كما قلت آنفا في الحلقة السابقة أنه ليس نقدا، وإنما جئنا جميعا نتعلم من كبار العلماء ومن أساتذتنا الأفاضل حتى نتلاشى بعض الأخطاء الذي يخطئ فيها بعض الخطيب أحيانا في كلماته وفي خطبته. بمشيئة الله تبارك وتعالى استقبل اتصالاتكم عبر المحمول 1762 والرسائل SMS على 94172 او من اي تلفون ارضي 09716. مع الفارس الاول وليد الشربجي، تفضل.
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد له، ولا ند له، ولا والد ولا زوجة ولا ولد له. جل ربي وتعالى عن الأنداد والأشباه والأمثال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة، وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ما يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته ودعوته. إخوتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ثم أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله، أحب اليوم في ظل تشتت الطرق واختلاف الاتجاهات أن أتحدث معكم عن موضوع هو أصل من الأصول، بل أساس الأساسات. فنرجع قليلا لنعلم ما هو أصل وجودنا على هذه الدنيا، وما هو أساس، لأنه من أراد أن يبني طابقا واحدا من البناء أسس لقدر هذا الطابق أساسا صغيرا يحتمل طابقا واحدا، ومن أراد أن يبني طابقين أسس أساسا أعلى ليحتمل الطابقين، ومن أراد أن يعلو أكثر أسس أكثر. فعلى أساس علو همتك يكون أساسك. ولذا سيدور حديثي معكم اليوم بإذن الله جل وعلا حول لماذا خلقنا الله عز وجل. والجواب واضح في كتاب الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن ما هي العبادة؟ ما هي العبادة التي لم نخلق إلا من أجلها؟ والمتأمل من أهل اللغة في الآية أن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أسلوب قصر وأداته ما وإلا، أي إننا لم نوجد على ظهر الدنيا إلا من أجل العبادة. فما هي العبادة؟ قال سماحة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه شرح الأصول الثلاثة: يعبدون أي يوحدون. وأعظم ما دعا إليه الله عز وجل هو التوحيد، والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى الله عنه عز وجل هو الشرك، وهو أن تدعو مع الله غيره. والدليل في الآية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فما هي العبادة؟ ما هو تفسير العبادة اللغوي؟ تفسير العبادة اللغوي هو الخضوع والذل. العبادة هي الخضوع والذل. أما تفسيرها الشرعي فهي كمال الحب ونهايته مع كمال الذل ونهايته. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من حب إنسان، من خضع لإنسان مع بغضه له فلا يكون عابدا له، ومن حب شيئا دون أن يخضع له فلا يكون عابدا له. إذن هذه هي العبادة. العبادة هي كمال الحب مع كمال الذل، أن تأتي لفعل الطاعات مع كمال الحب لله عن هذه الطاعة وكمال الذل لأمر الله سبحانه وتعالى. ولكن ما هي مادة العبادة؟ ما هي المادة نفسها؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبادة اسم جامع يضم كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ثاني، ما هي العبادة؟ ما هي مادة العبادة؟ هل صلاة فقط؟ أم صيام فقط؟ أم زكاة فقط؟ أم ما هي؟ قال شيخ الإسلام: العبادة اسم جامع يضم كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فللقلب عمل، وللسان عمل، وللجوارح عمل. والسؤال الذي يفرض نفسه الآن: لماذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بالعبادة؟ أيحتاج ربنا عبادتنا؟ لا والله، فالدنيا كلها وما فيها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. بل لا ينفع الله نفع النافع، ولا يضره ضرر الضارين. فمن صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى، وفي الحديث: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي،
لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه. لما العبادة إذن ما دام ربنا سبحانه وتعالى بهذا العز وبهذه الكرامة لما العبادة إذن؟ توصل العلماء إلى أن العبادة لأمرين. الأمر الأول لأنها حق لله تبارك وتعالى، والأمر الثاني رحمة بنا. فمع الأمر الأول توصل العلماء إلى أن العبادة حق لله، وهذا أمر فطري لأن ربنا هو الذي أوجدنا على ظهر البسيطة، وهو الذي أعطانا السمع والأبصار والأفئدة نتنعم ليل نهار بنعم الله عز وجل. واسمعوا الحديث مما روى البخاري ومسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال معاذ: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على حمار فقال لي: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حقهم عليه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشرك قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: أتدري ما حقهم عليه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا للفارس وليد الشربجي والذي حدثنا عن موضوع العبادة. أستاذنا فضيلة الشيخ جمال عبد الحميد الرحمن من هيئة كبار العلماء، مع الفارس الثاني العماد أحمد الشابوري، وسوف يحدثنا عن الموت.
أهلا وسهلا.
لعل قلة الكتابة تطمئن الفارس، ولا أدري ربما يكون اختزن في بؤرة الذاكرة دون كتابة فهي أقوى مما يكتب القلم.
الله سبحانه.
تفضل.
الحمد لله رب العالمين، سامع الأصوات وباعث الأموات ومجيب الدعوات، كتب على نفسه البقاء وقضى على عباده بالفناء، وأشهد أن لا إله إلا الله، أرسل وحي السماء وسفير الأنبياء جبريل على رسول الله بخمس كلمات من أعظم وأجل الكلمات، قال له: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم يا محمد أن شرف المؤمن في قيام الليل وعز المؤمن في استغنائه عن الناس. ما في الحياة بقاء، ما في الحياة ثبوت، نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت، تموت كل البرايا سبحان من لا يموت. لما نزل قول الحق سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت، قالت الملائكة: يا ربنا لسنا نفوسا إنما نحن أرواح طاهرة مطهرة. فلما نزل قول الحق سبحانه وتعالى: كل من عليها فان، قالت الملائكة: يا ربنا لسنا من سكان الأرض إنما نحن من سكان السماء. فلما نزل قول الحق سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، خرت الملائكة ساجدة للواحد الديان. أيها الناس، قد ذهبت الأعمار وعن قريب ستفارقون هذه الدار وتنزلون منزلا ليس لكم فيه صاحب ولا جار، وتستبدلون بعد علو القصور وطيب الأنهار حفائر قبور، إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. فيا فضيحة العاصي الذي لم يتب من المعاصي، أمة الإيمان والإسلام، الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو أول شافع وأول مشفع وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، نعاه ربه فقال إنك ميت وإنهم ميتون. بل إن النبي صلوات ربي وسلامه عليه في حجة الوداع وقف سيد المرسلين وهو يقول إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا، وقال عند جمرة العقبة خذوا عني مناسككم فلعلي لا أحج بعد عامي هذا. ولذلك ما للآذان أصبحت لا تسمع، ما للقلوب أصبحت لا تخشع، ما للعيون أصبحت لا تدمع، فإذا بكت العيون كان ذلك دليلا على خوفها من الواحد الديان. فإذا جمدت العيون فاعلم بأن جمود العين من قسوة القلب، وقسوة القلب من كثرة الذنوب، وكثرة الذنوب من نسيان الموت، ونسيان الموت من طول الأمل، وطول الأمل من شدة الحرص، وشدة الحرص من حب الدنيا، وحب الدنيا رأس كل خطيئة. لذلك أمة الإيمان والإسلام، الحبيب صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، هكذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. بل إن الرسول وهو المبعوث رحمة للعالمين سيد المرسلين وإمام المتقين في حديث أبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وعدم الكبر على عباد الله، فنحن جميعا إلا ما رحم ربي إلا ونحن مليئون بالذنوب والمعاصي والآثام، ولكن آن لنا أن نعود إلى رب العالمين قبل لقاء الحق سبحانه وتعالى. ولنا في رسول الله الأسوة والقدوة صلى الله عليه وسلم، والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى، تكفيه لقيا في السماوات أن لا يخسف نوره، لكن نور محمد لن يخسف. ولا أطيل عليكم ولكن أذكركم بحديث رسول الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم فسلام الله عليكم ورحمة.
شكرا للمتسابق عماد أحمد الشابوري والذي حدثنا عن الموت. قالوا كيف تشكو لربك ما لا يقع. قلت للمشاهدين نحيط سيكون بأن أمس فاز معنا فقط فرسان المنابر الفائي أحمد علي من عين شمس، وفي الحلقة الماضية هم الأربعاء الماضي فاز معنا المتسابق محمد رمضان البحطيطي بكفر صقر، والذي سوف يستلم الجائزة اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى وشهادة التقدير والشكر. أعود إلى العلامة شيخنا وأستاذنا فضيلة الشيخ جمال عبد المنعم. أقلل من الآن، لا أدري ما الأخطاء قد جمعت في الذاكرة، ولا أردت أن تتعب القلم في الكتابة. تفضل. المتسابق الأول وليد الشرباني كان بيتكلم على العبادة. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أرحب بإخواني الأستاذ عادل والشيخ عماد والشيخ وليد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهما الإسلام والمسلمين. الحقيقة يعني جزاكم الله خيرا على أنكم يعني ارتقيتم مرتقا صعبا، وهو منبر الأنبياء، هذا المكان الذي كان يقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى في محكم آياته: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأنتم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم تدعون على بصيرة وهي العلم. وقال ربنا سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فجزاكم الله خيرا على أنكم يعني ارتقيتم هذا المرتقى، ولا شك أنها مسؤولية وأمانة وقدوة ينبغي أن يكون الإنسان فيها على قدر عال من القدوة برسوله صلى الله عليه وسلم، حيث أنكم تعلمون الناس كما كان يعلم الناس. أخي وليد، بارك الله فيك يا أخ وليد، وأظن أنكم أتيتم اليوم من العمل، عشان كده لم تأتوا بلباس المنبر، الزي الشرعي أو الزي الذي تخاطبون به الناس.
نعم.
لكن لا بأس إن شاء الله.
يغفر لكم.
الحقيقة يعني خطبة الأخ وليد جيدة وممتازة، خاصة أنه ذكرنا بالهدف الذي من أجله خلق الناس، وبين عناصرها وحمد الله فيها وأثنى عليه وصلى على نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن في مقدمة يعني كان بتفوت على كثير من الخطباء، وهي حينما يقول: إن أصدق الحديث كلام الله أو كتاب الله، فينصب أصدق، إن أصدق، وهي صحيح منصوبة لأنها اسم إن. وحينما يعطف يتغير العطف فيقول: إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي. المفروض أنها تمشي برضو إيه، إلا إذا كان رفعها على الابتداء، يبقى المفروض برضو كل اللي يجي مرفوع على الابتداء. فإذا قال: إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور وشر، يمشي على طول على وتيرة واحدة.
المعطوف على المعطوف منصوب.
لكن كان يعني إن أصدق وبعدين وخير قال وبعدين وشر كانت مجرورة، فإلى أي المذاهب تميل؟ يعني هي مجرد يعني إشارة، كلنا يقع في هذا الخطأ، وكنت أقع فيه قديما. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد، يكون المعطوف جملة معطوفة على جملة، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار.
نعم.
إن شاء الله يعني هي مش هتخرج من ذهنك بعد كده أبدا، ويكون هذا طيب جمال المراجعة وجمال النقد.
ننتقل مع مولانا إلى الخطأ الثاني أو
فإذا يعني اللغة أيضا يعني تقع فيها كثيرا، ولعل هذا يعني ألتمس لك فيه العذر من رهبة المكان ورهبة الطلعة، لكن يحتاج الأمر أن تسمع الخطبة مرة ثانية بحيث إن شاء الله يعني تتعرف على الواقعات التي تسقط بدون قصد في اللغة العربية هذا الأمر.
نعم.
كنا نتمنى أن يكون يعني هناك قصة في العبادة تبين للناس يعني كيف أدى الناس حق الله سبحانه وتعالى عليهم من قصص السلف الصالح في عبادتهم وقربهم من الله عز وجل، خاصة أنك ذكرت حق الله على العباد وحق العباد على الله، فيكون هذا يعني كيف أداء هذا الحق. يعني القصص لا شك فيه نوع من التسلية للناس، وهذا الذي كنا يعني نود أن تكتمل به الخطوة، لعل يمكن الوقت لم يمكنك
منها. نعم نعم نعم. بعد ذلك
والله يعني أرى أن يعني هذا الأمر كافي في ما أخذته على الخطبة، لكن الخطبة إن شاء الله تسير في طريق جيد، وإن شاء الله يكون له حظ وافر إذا يعني اكتمل رونقها بتمام اللغة، لأن اللغة هي التي توصل للناس المعنى.
قالوا أن الخطيب أو الداعية بدون اللغة كأنه طائر بلا جناح.
نعم.
ننتقل للفارس الثاني عماد أحمد الشابوري الذي كان يتحدث عن الموت.
بالنسبة لأخي عماد بارك الله فيه، لا شك أن التذكرة بالموت هذه تذكرة عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بذلك ويقول اذكروا هازم اللذات. وكثير من الناس يقول هادم، وكثير من الناس يقول هازم، وكثير من الناس يقول هاذم، فالأصح فيها بحرف الزاي، الأصح فيها بحرف الزاي. لا شك أن التذكرة فيها شيء طيب، وقد ذكرت ذلك ووضح على الخطبة من بعض الآثار وبعض الأشعار التي فيها فعلا تذكرة بالموت وبالمصير وبالنهاية التي سيصل إليها كل حي، وهي لا شك نحتاجها في زماننا، فهي ترقق القلوب وبارك الله فيك، وهذا أمر جميل. ويعني لكن ظهر في الخطبة أيضا نفس الخطأ اللي وقع فيه الأخ في مسألة الإيه، يعني مثلا قلت أن شرف المؤمن، هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام
عليه وسلم
ده أصحاب السنن،
نعم،
أن شرف المؤمن قيام الليل، أن شرف المؤمن، فشرف منصوبة بأن، ثم بعد ذلك قلت وعزه استغناؤه عن الناس، وعزه، فهي المفروض إيه؟ وعزه، أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. ففي أيضا يعني بعض المؤاخذات اللغوية، وأحيانا يعني يأتي خطأ لغوي ممكن يضيع معنى كبير. فمثلا في النداء قلت يا فضيحتي العاصي، وهي يا فضيحة لأنها مضاف في النداء، مضاف يا فضيحة العاصي. ظهر أيضا يعني عدم إسناد الأحاديث، عدم إسناد الأحاديث، مثلا الحديث القدسي، الحديث القدسي دائما بتتكلم عن الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن تصحح الحديث وتبين للناس درجة صحة هذا الحديث، فينبغي أن يسند القصة والحديث القدسي إلى مصدره ويبين هل هو صحيح أو لا، هذا يجعل المستمع يثق من المعلومات ويشعر، بدل ما يخرج واحد يقول هل هذا ضعيف أو صحيح. كما لم يظهر في بداية الخطبة مع الثناء على الله عز وجل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عنه بمقدمة صلى الله عليه وسلم، كذلك يعني لم يذكر الناس بتقوى الله عز وجل في بداية الخطبة، وكذلك يعني لم يظهر عناصر كانت كلها مجموعة توصيات وتذكير، لكن لم يظهر عناصر، كذلك لم يكثر فيها الآيات والأحاديث، لم يكثر فيها الآيات والأحاديث، خاصة الآيات التي تذكر بالموت، إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت، تذكر هذه الآيات لا شك بيكون لها وقع أقوى، لأن كلام الله لا يضاهي الكلام، وكان فيها قلة من الآيات وقلة من الأحاديث باستثناء الأحاديث التي ذكرت ولم تخرج أيضا مصادرها، حديث عبد الله بن عمر كن في الدنيا كأنك غريب، حديث أبي سعيد اللي هو لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وحديث أبي هريرة لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، معظمها في الصحيح نعم، لكن يشار إلى ذلك للناس، فهذا شيء طيب إن شاء الله يقال في الخطب فيما بعد إن شاء الله، ونسأل الله التوفيق للجميع.
فضيلة الشيخ، سيترك لفضيلتكم الأمر في إعطاء كل ذي حق حقه لا زيادة ولا نقصان، وأنت صاحب القرار.
أنا
أرجو أن يكون إعلان صاحب الفوز في نهاية الحلقة.
نعم.
ولكن اسمح لي فضيلة الشيخ أن أعود إلى الوراء لأسأل فضيلتكم عن مقومات الداعية.
الداعية ينبغي أن يكون عالما علم اليقين أنه يمثل الداعية الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كأول شاب،
هذا هو الأول، أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني. ده كلام ربنا سبحانه وتعالى لرسولنا صلى الله عليه وسلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فنحن أتبع، فلا بد أن يصل كلامنا إلى الناس كما وصله النبي صلى الله عليه وسلم. لا أقول في اختيار، ليس المستوى طبعا، لم يبقى مستوى أحد منا إلى مستوى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن استشعار هذا الموضوع، استشعار هذا الموضوع.
نعم.
أولا في المظهر، أولا في المظهر.
نعم.
ثانيا في القدوة، القدوة.
نعم.
ينبغي أن حينما يصعد الإمام المنبر يعلم الناس أن هذا ممثل عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم.
له في قلوب الناس مكانة، له في قلوب الناس منزلة من جهة عمله واقتدائه بالنبي صلى الله عليه وسلم وعمله بما يعلم، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تعلمون، لما تقولون ما لا تعملون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعملون. فلابد أن يكون العمل بمقتضى ما نقول يا أيها الذين.
اشترط الخطيب أو الداعية صدق الشيخ أن يكون ملما بأحداث القرية، لو هو خطيب في قرية أن يكون ملم بأهل أحداث القرية من أجل أن يخاطب أو يحل هذا الموضوع على المنبر؟
نعم. يعني عندي من الوقت كافي ولا
تفضل؟ يعني في أجالة
يعني الأولى دي ذكرناها على سبيل أنها شرط في الخطيب
أولا.
نعم. شرط في الخطيب.
تمام.
من الأمور المهمة في الخطابة أيضا أن الخطيب يكون ملم بالواقع،
طبيب
ملم بالواقع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى واقعة فيأتي إلى الناس ويقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا،
ولم يذكر أسماء
يخطب فيه.
لم يذكر أسماء حتى لا يجرح أحد.
نعم.
نعم. بارك الله فيه.
يكون ملما بالواقع لأن الخطبة التي سيقولها لابد أنها إذا مست الواقع مست قلوب الناس
وتحل مشكلة،
وحلت مشكلة وأفادت الناس في واقع.
أسأل حضرتك سؤال، من فنون الدعوة، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بتختلف بعد الثورة أو كان في تقييد قبل الثورة؟
هي الكلام هذا هنا سيكون تابعا للسؤال
المرتبط،
بمعنى
نعم
إنه واقع الثورة، واقع
واقع
جديد جد على الناس، فينبغي معايشة الواقع. ينبغي معايشة.
لا أنا أتكلم عن الحرية المطلقة.
نعم.
أنا يعني أنت فضلتك دلوقتي من فنون الدعوة بعد الثورة، قبل الثورة كان في تقييد أعتقد.
نعم.
تقييد للدعاء إلى الله عز وجل، أصبح الآن المجال مفتوح للدعية أن يتحدث فيما شاء وفي أي موضوع وفي أي بلد يحب. فهل هناك فرق بين بعد الثورة وقبل الثورة في الدعوة إلى الله عز وجل؟
في فرق هنا كبير جدا.
تفضل.
يعني ننوه عليه. وهو أن كما تفضلت حضرتك أن بعد الثورة في نوع من الحرية.
نوع
من الحرية.
وده اللي احنا عايزينه.
في نوع من الحرية.
وده اللي احنا عايزينه.
لكن هذه الحرية ينبغي أن تكون محكومة بالشرع.
محكومة
بالشرع، بمعنى
الجملة دي عاوزة كلام كتير قوي. محكومة بالشرع دي عاوزة وقت جامد.
الثورة لها مؤيدون ولها معارضون، ولها محبون ولها كارهون.
تمام.
وأفادت ناس وانضر منها ناس، فينبغي حينما أتكلم للناس ينبغي أن يكون الخطاب لينا، لأن الله سبحانه
أنت
وتعالى.
أنت سألتك بتقول لي معلومة، أنت في ناس تقول في ناس اتضرت من الثورة. الثورة كبيرة.
يعني إحنا دلوقتي بنقول في فلول الوطن.
الفلول الوطن. تمام.
فلول الوطن.
تمام.
فلول الوطن دول قسمين. قسم كان مع الوطني قلبا وقالبا لن يتغير. وقسم هو كان موجود بحكم خدمة الناس وبحكم لكن موجود بالتبعية. هذا قد يرجى منه الخير ويرجى منه العودة، ما ينبغيش انه يسحب على كل الناس الدمار وانت لا تصلح، لا، ينبغي الاخذ بيد الناس. فاذا قلت يا جماعة انتم كنتم في القديم كنتم تفعلون كذا وكنتم اتبع كذا، هل من توبة؟
أيوة.
هل من رجوع؟ فلابد ان يكون اللسان، لكن انني اعاديهم واقول انتم وانتم وانتم، هل من توبة؟ فينبغي ان يكون كما قال الله لموسى عن فرعون: وقول له قولا لينا.
نعم.
من الفلول اللي احنا نذكرهم دول ناس كانوا مسلمين.
نعم.
فاذا كان الكافر اشد الكفر يقول الله فيه: قول له قولا لينا، والله يعلم انه لن يستفيد بهذا القول،
فما
بالك بمن كان يعني يقف بجوار الكثير في المساجد. ينبغي ان يكون الخطاب فيه نوع من يعني أن أضمهم إلي خير من أن أنفرهم.
نعم.
وأجعلهم أعداء،
وده من فنون الدعوة،
وده من فنون الدعوة. تمام. وهذا كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم.
هناك بعض الدعاء إلى الله عز وجل ربما لا يحب أن يظهر، يعني إذا كان أستاذا في الجامعة تقتصر الدعوة عنده على الطلاب ومحادثة الطلاب ومخاطبة الطلاب، عشان تقول له مثلا تعالى نستضيفك عندنا في حلقة أو في برنامج، يقولك لا. طب فضل أخته الجمعة، يقولك لا، رغم أنه على علم ولكن يأبى ظهور الدعوة إلى الله عز وجل. وهناك من هم ليسوا أصحاب علم وتجد أنهم ثورة بدون علم وبدون فهم للدعوة وسبل الدعوة، زي ما يقول القائل: يا مصائب الدهر كفي وإن لم تكفي فخفي، خرجت أبحث عن رزقي وجدت رزقي توف، فكم من جهول فوق الثريا وكم من عالم متخفي. فماذا ترد على الدعاة الذين هم في سبات وفي نوم عميق؟
والله الصنفين استاذ عادل، الصنفين اللي ذكرتهم يعني الاثنين في خطر،
الاثنين
في خطر، لان اللي عنده علم ولا يفيد به الناس لا شك انه سيسكت عن منكر
ويلجم،
سيسكت عن منكر وسيكتم حقا. والله عز وجل توعد الذين يكتمون الحق فقال: ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وسيسكت عن إنكار المنكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغير. إذا هذا الذي معه علم ولكن يسكت، ممكن يعني يلتمس العذر أو يتواضع: أنا لست بأهل، مدام غيري بيتكلم أنا أسكت. لا، الذي علم علما يتكلم به. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يقول بعلم إذا علمه.
نعم.
عندك علم ما تخافش من الناس وتكلم، لأن الناس محتاجة.
طيب ما عندوش علم وبيتكلم،
الثاني بقى برضه هو في خطر.
في خطر.
ثاني قلنا أنه
خطر على الأمة.
قلنا أنه في خطر ليه؟ لأنه ربما يبلغ خطأ ويضع الآيات في غير موضعها ويضع الأحاديث في غير موضعها ويؤول للناس تأويلا فاسدا ويسيء، أحيانا سيسيء إلى الإسلام باسم الإسلام.
تمام.
فهذا خطر أيضا.
استاذنا فضيلة الشيخ جمال، تجد أن البعض لما تقول له أنت ده مش مجالك، يعني ده مش مجالك، انت الدعوة دي مش مجالك، انت لك عمل تاني، او مثلا بصاحب بتزاول اي عمل او منها، اقول لك انا مجتهد. طب بس في شروط تطبق على الداعية الى الله، هذه الشروط لم تطبق عليك، يقول لك سيبه هو مجتهد. طب ليه في واحد بيسمع في اي مهنة قول له اجتهد في مهنتك، ما يرضاش يجتهد في المهنة بتاعتك، يقول لك في الدعوة لله انا اجتهد. طب ما انت في نفس الدعوة انت ليس مؤهلا للدعوة، انت ليس حفظك لكتاب الله يؤهلك او احاديثك او دراستك او اطلاعك يؤهلك ان تكون داعية الى الله عز وجل، وده خطر، خطر خطر واقع بنعيش فيه في المجتمع اللي احنا بنعيش فيه. ما هي الشروط التي يجب توافرها في الداعية الى الله عز وجل؟
الداعية الى الله ينبغي ان يكون يعني في البداية حافظا لكتاب الله،
اول شيء
حافظا لكتاب الله، لان هذا اول تاج على رأسه واول شيء يوثقه انه حفظ كتاب الله. ثم بعد ذلك بينتقل الى السنة، طبعا مع الكتاب تفسير، مع الكتاب اسباب نزول، مع الكتاب معاني واضحة، ويتعلم ايضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك على يد العلماء المعتبرين، العلماء الربانيين. ولا يخطب حتى يجاز للخطابة، حتى يجاز للخطابة، لان كلمة سيبه هو مجتهد ممكن اي واحد يقرأ شوية وبعدين يروح يخطب.
انا قرأت يعني الامام السر السقطي تلميذه الامام جنيد.
نعم.
قعد عنده 25 سنة يتعلم علم وخشي أن يخاطب الناس.
نعم.
ليه؟ قالك أنا ليس أهلا لذلك. 25 سنة بيدرس في العلم والأحاديث وخايف يواجه الناس. لكن هل بعض الوقت إلا إذا حفظ آيات أو بعض الأحاديث أو بعض القصص يقول لك أنا داعية إلى الله عز وجل. أتذكر الإمام الغزالي كان راح لواحد صاحب مهنة بيشتغل في مصنع بيقول له أنا عايز أكون داعية إلى الله. قال له أنت شغال إيه؟ قال له أنا شغال مهندس في مصنع. قال له كن بأسلوبك وبأدبك في المصنع فأنت داعي إلى الله عز وجل. إذن الدعوة ليست مقصورة على منبر أو على قال الله وقال الرسول، ولكن كل إنسان في عمله بمارس عمله في مهنته ممكن يكون داعي إلى الله عز وجل.
ده المفروض على كل مسلم أن يكون من خلال عمله داعية إلى الله. تمام. لأن التجار كان قبل ذلك هم الدعاء إلى الله وكانوا بيفتح الله بهم الأمصار. تجار
الإمام الشافعي والإمام أحمد.
نعم. لكن إذا تكلمنا عن الداعية خصيصا الذي يرتقي المنابر ينبغي أن يجاز من علماء معتبرين، مش معناه أنني قرأت وبعدين أروح طالع، لا، لازم يشرف علي عالم ويقول لي أنت تصلح الآن أن تحدث الناس
تكون داعية.
وليس المقصود بالإشراف عليه هنا أنه لازم يكون متخرج من مؤسسة رسمية، لأن كثير من المؤسسات بيخرج منها دعاء ليسوا أهلا لذلك، مجرد شهادة. إنما المقصود بها أن يشرف عليه علماء متخصصون ربانيون ويجيزونه ويجيزوه لهذا الأمر، أنك صرت الآن تستطيع أن ترتقي المنبر وتخاطب الناس.
أعزائي المشاهدين، في هذه الحلقة ربما أفاض علينا أستاذنا الجليل فضيلة الشيخ جمال عبد الرحمن من هيئة كبار العلماء من نصائح ومن علم، ونحيط سادتكم أن بالأمس فاز معنا المتسابق علي أحمد علي من عين شمس عبر برنامج فرسان منابر، وفي الحلقة الماضية يوم الأربعاء الماضي فاز معنا المتسابق محمد رمضان البحطيطي من كفر صقر. فضيلة المتسابق محمد رمضان البحطيطي، تفضل فضيلة الشيخ هتكلم المتسابق في الحلقة الماضية.
مرحبا
رمضان البحطيطي،
أهلا وسهلا.
كان من الفائزين معنا في الحلقة الماضية في فرسان المنابر يوم الأربعاء.
نسأل الله أن يبارك لك. نسأل الله أن يبارك لك. لكن سؤال على الهواء مباشرة، أين اللحية؟
نعم،
أنت معبر عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
كن ذا لحية
إن شاء الله.
بارك الله فيك. نسأل الله أن ينفع بك. بارك الله فيك ونفع الله بك. وخطباؤنا أين اللحية؟
ان شاء الله خلاص اصبحت حريه.
ايوه سهل. يعني
اصبحت ان شاء الله كان الاول في تخوف وفي رعب.
سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتم تعلمون الناس السنه فتكونون قدوه في ذلك. بارك الله فيك.
كلمه اخيره قبل ان ينسحب بساط الوقت من تحت اقدامي واقدامك.
نعم.
توجهها الى الدعاء الى الله عز وجل وفي عجاله.
الدعاء الى الله سبحانه وتعالى انا يعني أقرب وأشد وأفضل ما أراه نصحا لهم الآن، أول شيء فيما بينه وبين ربهم يخلصوا لله عز وجل هذا العمل. ثانيا أن يكون الدعوة كما قال الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، بمعنى لا يستفز المخالف ولا نفقد الأمل في من ضل، وإنما نرشده ونحاول معه، والله سبحانه وتعالى قد يهدي الإنسان في آخر لحظة من لحظات حياته. أيضا مما أرشدهم إليه أن يتواصوا هم فيما بينهم وتجتمع كلمتهم على يعني الدعوة إلى الله بدون تنافر وبدون تجريح. لا الشيخ هذا يجرح في الشيخ هذا ولا الشيخ هذا يذكر هذا، وخاصة الشرع منع من ذكر فضح الناس وعدم يعني ذكر أسماء الناس في أثناء الإيه ذكر السوءة، فلا نذكر أسماء الناس، وإنما يعني ننصح الناس في السر، إذا نصحناهم في العلن فقد فضحناهم، لا يجوز. وإن سبك أحد أو عيرك فلا تعيره بما تعلمه فيه، هذا كلام أثر من الأثار التي يعني نقلت إلينا، يعني أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يعني فيه كلام، إنما هو كلام صحيح. إذا عيرك أحد بما يراه فيك فلا تعيره بما تعلمه أنت فيه. الأمر الثاني التعلم ومزيد من العلم، لأن العلم فعلا هو الزاد. أدعو إلى الله على بصيرة يعني على علم.
استاذنا تقييمك للفارسين
بالدرجات
وفي عجالة، لم يبقى معي إلا ثواني.
والله يعني لم يكتب لأحد منا الكمال، يعني كلنا لو أعطيتكم 100% يعني معناها أقول إن أنتم مش هتزيدوا، لا ان شاء الله في امل في الزياده وفي امل. انا اعطيت وانا قاصر الراي الاخ عماد الشابوري 78 درجه من 100، واعطيت الاخ وليد الشربجي خطيبنا الاول 83 درجة من 100، وأسأل الله التوفيق من فضله.
إذن أعزائي المشاهدين، فاز معنا في هذه الحلقة المتسابق وليد الشربجي من كفر صقر، والذي حدثنا عن العبادة. أعزائي المشاهدين، حقا إني عصيت إن شاء عذبني، لكنه بجميل الستر غطاني، عصاه يسترني، أنساه يذكرني، فكيف أنساك يا من لست تنساني. قالوا تسل عن هذا الدين، قلت بمن كيف التسلي والأحشاء يراني. إن التسلي في مذهبنا حرام، وكيف أرضى لنفسي الكفر بعد إيماني، وكيف أرضى لنفسي الكفر بعد إيماني. شارب الخمر يفيق من سكرته، وشارب حب الإله يعيش العمر سكرانه. أعزائي المشاهدين، أترككم في رعاية الله على أمل أن ألقاكم، فحتى ألقاكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلينا فرسان بالحب أتينا،
أتينا
نجذب قلب الناس إلينا،
إلينا
صوت جذاب وبيان يخرج عذبا من شفتينا، يشدو بوقار ومهابة وحديث يسري الألباب. نحن فرسان المنابر، نحن فرسان الخطايا.